بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأبعدنا عن ظلمات الوهم وانشر علينا من خزائن رحمتك. بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم لأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبى، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل البدء بدرس السلام، اقترح بعض الأخوة أن يبدأ الدرس بدلا أن نبدأ بالطهارات بحكم الاحتياج إلى معرفة الكثير من مسائل التقديم عند الشيخ حسين رحمة الله. فالبعض اقترح أن يبدأ بباب التقديم، طبعا حتى يفهم البعض أن باب التقديم أساسا ليس من أبواب الفقه. باب التقديم من أبواب التابعة للأصول وليس للفقه، إنما تابعة لأصول الدين. لذلك تجد الفقهاء القدامى لا يضمنون باب التقليد للرسائل العملية. أول من ضمن باب التقليد للرسائل العملية كان صاحب عروة الوثقى، هو الذي ضمن باب التقليد في باب الفقه وجرى عليه الفقهاء من بعده على هذا النهج، وإلا هو أساسا راجع إلى أصول الدين لا إلى الفقه. فإذا كان الأمر محبب عندكم، إحنا نبدأ إن شاء الله في باب التقريب. إذا كان الاقتصار على ما في السلام، البدء بما في السلام من باب الطهارات باب التقريب، لأنه راح يكون باب متشعب، إحنا راح نصيغه بصياغة المسائل والأجوبة، يعني لأنه بعض الشخص ليس عنده باب خاص بالتقليد وإنما هي مسائل متعددة يمكن جمعها وفهم التقليد عند الشيخ حسين منها، ليس كما هو الآن مقنن في الرسائل العملية الجديدة، لا، لأنه ما كان يعنى به في باب الفقه، إنما يعنى به كما قلنا في باب الأصول. فيمكن استنباط مبادئ الشيخ حسين وفتاوى الشيخ حسين في باب التقليد من المحاسن النفسانية في الشرائط المقلل، ما هو التقليد، ما هي أحكام التقليد، ما هي أدلة التقليد. فإذا كان هذا الشيء حبذ عندكم، إحنا إن شاء الله نبدأ به إن شاء الله من ليلة الغد. إذا كان لا الالتزام بما في السلام لا أقل ولا أكثر، أنا ألتزم بما في السلام لا أقل ولا أكثر، فما أدري شنو أنتم تختارون قبل ما نبدأ أي حاجة.
وجهة نظري يعني مهمة التقليد، على أساس أن تعرف الآن الحين يعني إيه الفكرة العامة ما بين المراجع الثلاثة، على أساس يكون هناك فكرة عامة عن التقليد. هذه وجهة نظري.
سوى تصويت يعني
ممتاز، يعني بعد التقليد ممتاز، يعني ممتاز ولو نعم حب إنه ما طول في أساس إنه استراد طويل
ليلة شيخ
أنا من الأمور اللي طاية المقلدين شيخ
في مسائل ابتلائية في التقليد، في مسائل ليست ابتلائية وإنما هي أساسا لمعرفة مبدأ التقليد ما هو. يعني البعض الآن مثلا يدرس في بعض الحوزات عند بعض المشايخ باب التقليد، لكن يفهم باب التقليد كما عند الأصوليين. نحن نختلف ترى باب التقليد عند الإخباريين عن الأصوليين في كثير من الأمور. ما هو مبدأ التقليد أساسا؟ لمن يكون التقليد أساسا؟ ما هو دليل التقليد؟ الآن لما ترجع إلى الكتب الأصولية وتجد هذا مبحث التقليد بعرضه بطوله مؤسس على مبدأ عقلائي لا مبدأ روائي. تقدر ترجع على سيد الخوي مثلا، سيد الخوي ناقش الأدلة القرآنية، ناقش الأدلة الروائية وكلها ردها ولم يعتمدها في أساس مبنى تأسيس التقليد. ثم في النهاية قال أن الأساس في التقليد هو سيرة عقلاء. احنا لا ما عندنا أساس سيرة العقلاء. قال كثير حتى من الأصوليين ما يدري شنو مبدأ التقليد عنده. ولما انت تناقش يجيب لك آية أو يجيب لك رواية يقول لك مثلا من أما من كان منكم من الفقهاء، زين هذه رواية يرتضيها مرجع ضعيفة السند المرجع. انظروا إلى رجل منكم عرف على أنه حرام يرتضيها مرجع يقول لك هذه خاصة باب القضاء لا دخل لها باب التقليد. فاسألوا أين الذيك، هذه خاصة أو عامة؟ فإذا احتملنا الخصوصية لا يمكن التمسك بها على نحو العموم. آية النفر فلولا نفر من كل فرقة طائفة، هل معنى الرجوع إذا رجع العلماء إلى قومهم ينذروهم أو لا إذا رجع القوم إلى علمائهم ينذروهم؟ ما معنى الرجوع؟ إذا اختلفنا في معنى الرجوع لا يمكن التمسك بها في معنى التقديم. لذلك الأدلة الواردة عند الأصوليين أغلبها مناقشة ومردودة، لذلك ليس لهم إلا طريق واحد وهو سيرة عقلاء. هل الأخباريين مثلهم أو لا؟ يختلف منهجيتهم في مسألة فهم الدليل، في مسألة صحته وضعفه، في مسألة التقليد للمعصوم أو التقليد للعالم. هذه كلها مسائل متشعبة. لذلك احنا لما نبدا التقليد على الاقل على الاقل بدينا 12 درس على الاقل، لانه بيكون تاسيس. لو كانت العبارات مثل هذه جاهز تقرا بتشرح انا اقول لك صحيح، لان البعض ممكن اطرح مساله بيسالني من اي كتاب يجيبها لي مثل ما الفتاوى الان بعض الأحيان جاءوا فتوى يقول في أي كتاب حصل الفتوى؟ لا يطمئن أنه مجاب لنا كتاب شخصي. فلذلك لابد تقنن هذه المسائل كلها من كتب الشيخ حسين. ما أدري يبدأ بالتقليل أو يبدأ بالسلام.
بسم
الله من الشيطان الرجيم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله في العالمين والعمل الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الشيخ رحمة الله عليه في المقدمة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقهنا في أحكامه وأوقفنا على مسائل حلاله وحرامه وأوعز لنا على لسان رسوله وخلفائه كمال بيانه وأعلامه ووفقنا للاستنان بسنته للتوصل لأرفع مقامه والصلاة والسلام والصلاة والسلام عليهم من مبدأ الدهر إلى ختامه. وبعد، فيقول المتعطش لفيض رواشح أنعامه الراجي لمزيد إحسانه وإكرامه حسين بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني محى الله عنه موبقات سيئاته وآثامه أنه قد التمس مني من هو واجب الإجابة لسؤاله وكلامه أن أؤلف كتابا جامعا لفنون المسائل الفقهية الفروعية من مفتتحه إلى تمامه مما ظهر لدي من الكتاب والسنة المحمدية الكاشفة لأشكال الحكم وإبهامه لينتفع به المنتهي والمتوسط والمبتدي لمطلوبه ومرامه. وهذه الفقرة جدا مهمة، أن كتاب السلام يسعوا من الكلام ما هو للمبتدئ وما هو للمتوسط وما هو للمنتهي. ورتبتم ترتيب الفقهاء لكتبهم الفقهية من الطهارة إلى الحلول والديات. بعضهم استفاد من هذه العبارة أنه الشيخ أكمل كتاب السداد من الطهارة إلى الديات والحلول، وأشار إلى هذا صاحب الذريعة الرزق الطهراني، قال إني رأيت هذا الكتاب كاملا من الديات من الطهارة إلى الديات والحلول في مكتبة الشيخ أحمد بن طعان قليحي. لكن لما سألنا عن مكتبة الشيخ قالوا لا مو موجود إلا مجلدين فقط. كتبا مفصلة بفصول وأبواب ومسائل لكمال ترتيبه ونظامه، وبالله أستعين إنه خير موفق ومعين لإتمامه وأحكامه. ثم بدأ بكتاب الطهارة كما هو عادة فقهاء في ترتيبهم للأبواب الفقهية، وهي يعني والطهارة تطلق لغة على النزاهة من الأدناس، فهناك معنى لغوي وهناك معنى فقهي أو اصطلاح فقهي. قد بعض الأحيان ينطبق المعنى الفقهي واللغوي على بعضهما البعض، وأحيانا لا، أنه قد يكون مختلف المعنى عن المعنى اللغوي. فهنا المعنى اللغوي قال النزاهة من الأدناس، هذا معنى الطهارة. وتارى أنه الأدناس ينظر لها على نحو الحقيقة، وتارى ينظر لها على نحو المعنى. فإنسان يطهر خلقه ويطهر روحه ونفسه من الأدناس، بمعنى أنه يبتعد عن الصفات السيئة. وتارى الإنسان يطهر جسده من الأدناس وهي الخبائث، يختلف المعنى من شيء إلى آخر. وهي تطلق لغة على النزاهة من الأدناس وعلى رفع الأخبار، معنى آخر وهو طهارة البدن أن يرفع عنه خبث كالغائط كالبول وما شابه. واختصت شرعا، لما نيجي نقول الطهارة شرعا ما هي؟ قال الطهارة شرعا اختصت بالوضوء والغسل والتيمم. لما نتكلم عن بحث الطهارة، باب الطهارة يعني باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، هذا المراد من الطهارة. قد يسأل سائل شلون إذا يبحث باب الحيض والنفاس وطهارة الأشياء النجاسات تبحث أيضا؟ نعم كلها تبحث في هذا الباب، لأن كلها توابع لهذه الثلاثة، كلها توابع لهذه الثلاثة. فاختصت الطهارة بالوضوء والغسل والتيمم بشرط أن يكون للغسل وللوضوء وللتيمم أثر. إذا كان الغسل ليس له أثر، يعني أنا مثلا أريد أصلي وأنا المفترض أدخل الصلاة بوضوء، أقوم أغتسل، غسل لا شرعية له، يعني افترض أغتسل يوم الاثنين، أقول خلنا أغتسل يوم الجمعة في يوم الاثنين، هل يأثر؟ هذا الغسل لا أثر له. أنا على جنابة أتوضأ حتى أصلي، هذا الوضوء لا أثر له. مع وجود الماء أتيمم، هذا التيمم لا أثر له. فإذا الطهارة تطلق على ما له تأثير، ولذلك قال الشيخ عند تأثيرها في استباحة الصلاة. طبعا قد يقول قائل لما ذكر الشيخ الصلاة؟ لأنه الفرد أكثر استعمالا فيه الطهارة. قد يكون هناك بعض الأحيان أشياء أخرى لها أثر، هذه الأمور لها أثر فيه، مثل الغسل للصائم إذا كان جنبا قبل الفجر فإنه يجب عليه أن يغتسل حتى يصح صومه. فإذا شرعا الطهارة هي الوضوء والغسل والتيمم عند تأثيرها في استباحة الصلاة، وهو المعنى الأكمل المستقر عليه اصطلاح علماء الخاصة خاصة طبعا علماء الشيعة. لما نقول علماء العامة يعني علماء السنة. فالمعنى المصطلح عليه عند العلماء أن الطهارة تطلق على الوضوء على الغسل على التيمم حين تأثيرها في استباحة الصلاة. والمعنى والمعني بالطهور في قولهم أيضا المراد بالطهور لا صلاة إلا بطهور في الرواية، ما هو المراد بها في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت؟ والمعني بالطهور في قولهم عليهم السلام لا صلاة إلا بطهور، فإذا المراد بالطهور هي الطهارة المرادة بها اصطلاح المراد به الاصطلاح الشرعي في الطهارة الغسل التيمم الوضوء. طيب قبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية، الشيخ أيضا له تعريف آخر إلى معنى الطهارة. هنا قال عند تأثيرها في استباحة الصلاة، للشيخ تعريف آخر عند تأثيرها في استباحة العبادة. لذلك ما مشتهر عند البعض أن الشيخ رحمة الله عليه يجيز الوضوء للصلاة الواجبة قبل دخول الوقت. على أي أساس يجيز الشيخ على ذلك؟ حينما ينوي الإنسان النية استباحة العبادة، فالعبادة تشمل الواجبة وغير الواجبة، فأنا إذا نويت في وضوء استباحة العبادة قبل الوقت دخل الوقت هذه عبادة يجوز لي أن أستبيح بهذه الطهارة. أما إذا ذكرت الصلاة، الصلاة أيضا تشمل الواجبة والمستحبة، فيجوز أن أدخل بهذا الوضوء أي صلاة كانت واجبة أو مستحبة. لكن إذا ذكرت الصلاة ما يتأثر بها الأمور أخرى، صارت معينة بالصلاة. إذا ذكرت العبادة تشمل جميع العبادات، ولذلك الفرد الأكمل في التعريف أن تذكر استباحة العبادة. قد يسأل سائل ليش الشيخ ذكر هنا الأمر بتأثيرها للصلاة وما ذكر العبادة؟ لأنه هنا أشار هذا الاصطلاح الذي اتفق عليه واستقر عليه علماء الخاص. والنظر في أطرافها، الضمير يرجع للطهارة، والنظر في أطراف الطهارة خمسة. الطرف الأول فيما تشرع له الطهارة، لا ريب في توقف استباحة الطهارة وإن كانت مندوبة. هنا مسألة تطرح، هل الصلاة المندوبة يجب لها الطهور أو يستحب لها؟ الصلاة الواجبة واجب لها الطهور لأنها واجبة فيلزم أن تتطهر لها لوجوبها، فيكون وجوب الطهور وجوبا غيريا. طيب الآن الصلاة المستحبة شنو يكون حكم الطهور؟ مستحب، إذا يجوز صلي بدون طهور؟ هنا يعبر عن هذا الوجوب وجوب شرطي، أن العمل لا يتم إلا به، وما كان العمل لا يتم إلا به يكون حينئذ وجوبا وجوبا شرطيا لا وجوبا شرعيا، لأنه الشرع أوجبه إنما لا. مثل الآن تريد تصنع أنت كرسي، كرسي يحتاج إلى أرجل، تقول لا الأرجل مو لازم إلى الكرسي، ما راح يصير، شلون يوقف؟ فإذا هناك أمور، السجود الركوع في صلاة مستحبة ما حكمه؟ هي الصلاة مستحبة لكن لا تصح الصلاة إلا بالسجود والركوع. إذا هذا يقال له وجوبا، وجوبا شرطيا. الوجوب الشرطي عبر عن الطهارة واجب شرطي، الاستقبال واجب شرطي، الساتر واجب شرطي، الطهارة واجب شرطي. لا ريب في توقف استباحة الصلاة وإن كانت مندوبة سوى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة الطهارة ليست لازمة فيها، وإن استحب لها، يستحب للإنسان أن يصليها بطهارة ولو تيمما، لكن يستطيع أن يصليها بغير طهارة سوى صلاة الجنازة فإنه لا يتوقف، لا تتوقف على استباحة الطهارة. والطواف الواجب أنه غير الصلوات، كل الصلوات تتوقف على الطهارة إلا صلاة الجنازة، وأيضا يتوقف الطواف الواجب على الطهارة. إن تكون العبارة ولا ريب في توقف الطواف الواجب مطلقا، كل طواف واجب يتوقف على الطهارة مطلقا بخلاف الطواف المندوب، فيستطيع الإنسان أن يطوف من دون طهارة، لكن إذا بصلي الركعتين لازم يتطهر إلى الركعتين، فيستطيع أن يطوف دون طهارة ويتطهر للركعتين ويصلي. والطواف الواجب مطلقا، ليش قال مطلقا؟ سواء كان طواف للعمرة، كان طواف للحج، كان طوافا مندورا ترضى النذر إنه يطوف البيت 10 طوافات، إذن هذا الطواف الواجب إذا كان واجبا بنفسه أو واجبا بعارض فيشترط له الطهارة، لذلك عبر الشيخ بالمطلق كل طواف واجب فيجب له الطهارة.
طواف الحج المندوب نفس الشيء إذا مستحب الحج، إذا الحج مستحب يعني مواجب
طواف واجب كل فيه، طواف في الحج المندوب أنت مو الآن رايح حج مندوب، لما نجي بالطوف تقول طوف هذا بس 7 أشواط لوجوبي، الطواف واجب في هذه الحجة، السعي واجب في هذه الحجة، هي الحجة كلها مستحبة مثل ما الركوع والسجود واجب في الصلاة المستحبة. كذلك مس كتابة القرآن، ومس كتابة القرآن يتوقف أيضا على الطهارة، وتوقف صوم الجنب لشهر رمضان وقضائه، أن الجنب في صوم شهر رمضان طبعا نقصد بالجنابة الليلية التي تكون قبل الفجر، لو إنسان أجنب قبل الفجر يجب عليه أن يغتسل قبل الفجر سواء كان ذلك في شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان، فإنه لا يصح من الصوم إذا لم يغتسل. طيب الآن لو كانت الجنابة نهارية بعد الفجر هل يجب عليه الاغتسال؟ للصوم لا يجب، وإنما يجب للصلاة، الصوم صوم صحيح انتهى أمره، يكره له البقاء على الجنابة، لكن يجب أن يغتسل لأن هذا مثلا اللي يحتلم في النهار ناشر رمضان هذا لا يفسد صومه، البعض عندهم اعتقاد أن اللي يحتلم بعد صومه فسد، لا صومه صحيح، عليه أن يغتسل عن الجنابة ويتم صومه ولا يؤثر الجنابة النهارية في ذلك. طبعا لما نتكلم الجنابة النهارية مقصود بها الاحتلام لا المقصود بها الجماع، واحد يقول شهر رمضان ما يأثر الجامع، لا الجماع من المفطرة
حتى لو ترك البصل متعمد يعني
في النهار يعني
النهار
كراهة، والله رجال توه نايم الظهر جاي من العمل وما يبقى يقول يقول المغرب اقعد مرة واحدة
ما قصر
مرة. وتوقف صوم الجنب لشهر رمضان وقضائه وكذا الحائض، فإنها بعد أن تنتهي من حيضها لا تستطيع أن تؤدي صلاة أو تؤدي صوم حتى تغتسل. والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل منها يتوقف صحة صومها وصلاتها على الغسل، لأنه لا بد أن تأتي بالأغسال حتى يصح منها الصوم. فلو أنها طلع عليها الفجر ولم تغتسل، أو أنها اغتسلت للغداء، ترى أنها استحاضة كبرى، اغتسلت الصباح واغتسلت الظهر عند الزوال، طبعا الغسل للمستحاضة لا بد أن تنتبه إليه مو قبل الفجر إنما وقت الفجر، لما يدخل وقت الصباح تغتسل غسل الأولين، لما يدخل وقت الظهر تغتسل غسل الثاني، لما يدخل وقت الغروب تغتسل غسل الثالث. ولو أنها تقول والله لا أذن الآن بعدين أغتسل، لا ما يصح صومها إلا إذا جاءت بالغسل الثالث. تقول أذن خلاص خلص الصوم وأتم الصيام إلى الليل احنا خلصنا الصوم بعدين أغتسل، لا، هذا الغسل صومك هذا كله صومها يتوقف قبوله على الغسل الثالث، فلو تركته دون الاتيان به لم يصح يومها ذلك الصوم. والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل منها يتوقف على الغسل منها، وكذا دخول المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. الآن المقصود بدخول الإيمان شنو؟ المرور المراد هنا بالدخول حينما يكون الإنسان داخل المسجد، مو أنه يجي من برا يريد يدخل. ما لا تعجل ترى صورتين بابين، هل أن المراد هنا الشيخ صورة الأولى أو الثانية؟ الإنسان إذا كان في الحرم المكي سواء الرجل أو امرأة، رجال نايم وجلس محتلم، امرأة جالسة فحاضت، لا يجوز لها أن تمر داخل المسجد إلى الخروج إلا إذا تيممت، فيتوقف الطهارة على الخروج، يتوقف على التيمم وهو الطهارة، هذا فرق. فرق ثاني لا، وهو الأقرب في مسألة الشيخ، أنا الآن على جنابه أو امرأة كانت حائض انتهت من حيضها، تقدر تدخل؟ ما تقدر تدخل حتى تغتسل، وأنا ما أقدر أدخل إلا إذا اغتسل. فإذا هنا والدخول يشمل الفرد الثاني في مسألة الدخول، أن الجنب لا يجوز أن يدخل حتى يغتسل لأنه يتوقف دخوله على الطهارة، وكذلك الحائض لا يجوز لها الدخول حتى تغتسل، كما أنهما إذا كانا في داخل المسجد لا يجوز لهما المرور حتى يتيمما، فيتوقف خروجهما على الطهارة. وضوء لا هذا ما في إشكال، يعني يقدر يقعد يطلع ما عنده مشكلة، المشكلة في الجنب والحائض.
بالنسبة للمشاهد الأخرى مشاهد
دائما عبارة بيجي مشاهد، وكذا دخول المسجدين واللبث في المساجد. افترض الآن حائض أو جنب مر على مسجد شاف في محاضرة قال خلنا ندخل السمع، فما يجوز له يجلس في المسجد وهو على جنابه، يقول له روح اغتسل تعال تعال المسجد. وكذلك الحائض لا يجوز لها أن تلبث في المساجد وهي حائض، يقول له روح اغتسلي تعال تعالي استمعي. زين. ووضع شيء فيها هل يجوز للجنب أن يجي إلى المسجد ويضع شيء فيها أو الحائض؟ يقول لك لا. يقول لك إذا الحائض، يجينا الآن مسألة الحائض، يجوز لها أن تمر في المساجد، تدخل من باب تطلع من باب، ما يجوز لها تقعد. لو دخلت حطت الشيء وطلعت يمشي كذا؟ لما نقول يجوز لها المرور شيء ووضع الشيء أمر آخر، فهذا يحتاج إلى حكم وهذا يحتاج إلى حكم آخر. فيجي مثلا الآن واحد على جنابه يريد يوضع نور في المسجد، يحتاج إلى شغل وضع، يريد يوضع منبر رتبة في المسجد، يريد يوضع دولاب في المسجد، فهذا لا يجوز للحائض ولا للجنب أن يرتكبون. المرور شيء آخر، ووضع شيء فيها كذلك يتوقف على طهارتهما. ومشاهد الأئمة عليهم السلام وبيوتهم أحياء وأمواتا، هنا طبعا مشاهد الأئمة المراد بها ما يكون مشاهدا فيها الضريح، هناك عندنا حرم وعندنا مشهد، يعني مثلا الآن تروح للإمام رضا سلام الله عليه، حرم الإمام رضا كبير جدا، في صحون كثيرة، تروح صحن جمهوري ما تشوف حرم ضريح الإمام، تروح مثلا جوهر شاب ما تشوف ضريح الإمام، فتدخل لداخل مثلا من جهة صحن آزادي، صحن آزادي تقابل تشوف المشهد، فما يرى فيه ضريح الإمام يسمى مشهدا، ما لا يرى فيه ضريح الإمام يعبر عنه بالحرم. فالمراد الذي لا يجوز للحائض أو الجنب الدخول فيه هو المشهد، إن عبر عن الشيخ مشاهد الأئمة سلام الله عليه. طيب الآن لو راحت المرأة إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، وين حدث تدخل؟ تدخل الصحون الخارجية، الآن محل ما صلى صلاة
جماعة،
بشرط أن لا يكون هذا الصحن الخارجي حكمه المسجدية. يعني الآن مثلا تروح إلى حرم الإمام رضا سلام الله عليه، صحن الغدير شنو حكمه؟ صحن الغدير مسجد، وفي محراب وصلوا فيه، صحن جمهور مسجد، صحن جوهر شاب مسجد. فإذا كان الصحن مسجد ما له مسجدية لا يجوز لها اللف فيها، تجلس فيه تروح صحن انقلاب، هناك تجلس صحن انقلاب، تجلس صحن الإمام الخميني، تجلس صحن هذه لا مسجدية لها. فيجوز لها أن تدخل الصحون التي لا مسجدية لها. زين حرم الإمام الحسين هل هو مسجد معد للصحون الخارجية؟ لا ليس مسجدية. صحن العباس يجوز لها أن تدخل، صحن السيدة زينب يجوز لها أن تدخل، صحن السيدة المعصومة يجوز لها أن تدخل، كما قلنا لأنه لا مسجدية فيها، لا مسجدية فيها. طبعا هذا من جهة النساء، أما من جهة الرجال صحن السيدة المعصومة معد مسجدية، فاللي يروح هناك لابد يلتفت، ما كان مسجدية لا ينبت فيها، ما ليس المسجدية يجوز لها أن تجلس فيه المرأة.
يعني مسجدية
يعني المقصود يصلي فيها جماعة يعني؟ لا، معد لمسجد، يعني مثلا أنت تروح سيدة معصومة تدخل صحن بالأسر، بالأسر مكتوب مسجد، تدخل هناك عند حرم سيدة معصومة شوف مسجد الإمام الخميني، محل صغير مسمى مسجد الإمام الخميني، فهذا حكم مسجدية، تتعامل إياه كمسجد وإن كان داخل الحرم.
يصلوا فيه بعد
الآن ما صلوا فيه حرم مسجد الإمام الخميني، ما في جماعة لأنه محل صغير ما صلوا فيه، لكن مسجد حكم. تصلي جماعة لكن ليس له حكم المسجدية، مو موقف لمسجد. لما نقول أنه له حكم مسجدية أنه أوقف مسجدا، من اللي أوقف المسجد هذا؟ بالنسبة إلى الحرم المكي والحرم المدني يتيمم ويطلع.
طيب ما في
يضرب على الأرض
بدون يعني حتى لو في أثر يعني.
الآن هذا الروح نأخذها، هذه هذا السجادة لو أخذها الآن أنفضها إليك ما يطلع من الباب.
لا مو سجادة،
الرخام، الرخام
اضرب على الرخام، حتى الرخام لو تمشي لك كده بتشوف فيها على الأقل تراب بسيط يعني.
غسلوا يقولك
شلون؟ اللي غسلون يعني. ما غسلون أنت ما دوتش طلعت شو رجال من تحت شو؟ يعني إنه دخول الناس خروجهم يوجد تراب.
تسلم الله لك. مثل صحن الجوادين ما هو مع المسجد.
صحن الجوادين.
ده ما ده إيه ده ما ده
ما ده. وين الجوادين؟
عند الدخول. كارو الجواد. كارو.
كاظمية. والله نحن ما أنا أعطيك مثال، هناك تقدر تروح تسأل هذا مسجد أو ليس من مسجد. ومشاهد الأئمة وبيوتهم، مو بس المشاهد، حتى بيوت الأئمة. تروح بيت الإمام علي سلام الله عليه في الكوفة، نفس الحكم، حكم المسجد، حكم المشهد، نفس حكم بيت الإمام. وهذا راجع لرواية أبو بصير. أبو بصير يوم من الأيام كان طالع رايح الحمام على جنابه، الأول ما في حمامات في البيوت. إيه الحمد لله لك حمام تغتسل صفران إلا ولا إذا أجنبت تأخذ فيها تروح الحمام. هذا الرجال طالع رايح يغتسل، شاف جماعة جايين في المدينة، سأله وين بيت الإمام الصادق؟ قال أنتم شو تريدوا؟ قالوا عندنا مسائل نريد نسأل الإمام. فأرشدهم إلى بيت الإمام، قال نحن دابا اغتسل تروح عليه مسال ليش؟ خلنا أدخل وياهم. لما دخلوا الناس أراد يدخل، تبت إلى الإمام صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بصير ألا تستحي أن تدخل بيوت الأنبياء وأنت على جنابه؟ فالتفت أبو بصير ورجع اغتسل وبعدين جاء إلى الإمام. طبعاً بعض واحد يسأل نحن رواية صحيحة السنة أو صحيحة السنة هي صحيحة السنة.
استفدنا
من بصير بعد من لا كل روايات بصير صحيحة السنة، لا صحيحة السنة على المبنية على مبنى أصول الفقه. وبيوتهم أحياء وأمواتا إلا مسجده صلى الله عليه وآله بالنسبة إليهم، بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، سواء كانت المرأة منهم حائضا أو كان الرجل منهم جنوبا، فمسجد الرسول مباح لهم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أغلق الأبواب كلها إلا بابا علي عليه السلام، فهو كبيوتهم في الأحكام الراجعة إليهم. طبعا هذه الأحكام خاصة بهم. وقراءة العزائم أيضا تتوقف على الطهارة، فلا يجوز للجنب أن يقرأ سورة العزائم ولا الحائض أن تقرأ سورة العزائم. والمراد هنا بالعزائم مو آيات السجدة بس، سورة كاملة من البسملة إلى نهاية. تقول لك ما بقرأ آية السجدة، إيه معني العزائم المراد بها السور كاملة وهي أربع سور فصلت، والسجدة والنجم والعلق، هذه السور الأربع تسمى سور العزائم. وقراءة العزائم حتى البسملة بقصدها، يعني بقصدي أنا أقول بقرأ البسملة من سورة العزائم بسم الله الرحمن الرحيم، أقصد هذه البسملة الموجودة في سورة العزائم، لأن ممكن أنا أقصد لها في الفاتحة، أقصد لها في أي سورة أخرى، لكن إذا قصدت اللي في سورة العزائم يحرم قراءتها دون الغسل. والجواز في المسجدين الأعظمين، احنا ذكرنا أنه المرور في المساجد يجوز للجنب ويجوز للحائض المرور بها، لكن بالنسبة إلى الحرمين، حرم النبوي والحرم المكي، فلا يجوز حتى المرور. مو يقول والله الآن بدل ما أطوف من وراء الحرم خلنا عبر التوسعة أسهل إلي، في مكة مثلا، تطلع من بوابة غزة عند السيد مروة هنا، ثم تروح من بوابة عبد العزيز حتى الأسواق هناك تشتري. يقول لك نحن أنا أطلع من وراء من هناك صحن طويل، أنا أدخل على داخل الحرم أسرع. لا، ما يجوز له تدخل حتى لو مرورا. الجنوب بنفس الحالة ما يجوز له أن يمر في المسجد إلا إذا اغتسل. فكل هذه الأمور تتوقف على الطهارة، إذا لم يأتي بالطهارة لم يشرع له ارتكاب شيئا منها.
توسع الخارجية في
المسجد النبوي لا إشكال، نحن نتكلم عن الحرم ما يسمى بالحرم المكي، أما التوسع هذا تشمل الحرم
داخل
عرفا مو داخل. الحين لو أنا قلت لك اتصلت لي فوانا أنا أقول لك داخل الحرم وأنا بعض التوسع دوري مرة ما بدور من برا أصلا ولا بيجي بالك إن أنا واقف برا، فعرف ما يعرف ما يش ما يقول هذا الحرام، حرام من المبنى.
المبنى المشاهد
ضايع. لا المشاهد نايم مغير حرام مكي، لا تقيس حرام مكي والنبوي على مشاهد الأئمة سلام الله عليهم.
أنا وش أصل الحرام؟
لما نتكلم الآن مكة كلها حرم، المدينة كلها حرم، في محل في المدينة مو حرم، في مسجد النبي وفي حرم. ولذلك عندنا في الرواية إن لله حرم وهي مكة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وهي المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرم وهي الكوفة، وإن لنا حرما وهي قم. هذه طبعا الأمور اللي ذكرناها في البداية كلها تتوقف على الطهارة الاختيارية، كلها تتوقف على الطهارة الاختيارية. ما هي الطهارة الاختيارية؟ إما الوضوء وإما الغسل. عندنا طهارة يسموها الطهارة الطرارية، طهارة بدلية، إذا فقد الماء، إذا تعذر استعمال الماء، إذا عجز عن استعماله، إذا كان هناك ضرر، إذا كان هناك خوف، فينتقل الإنسان من تلك الطهارة الاختيارية إلى الطهارة البدلية وهي التيمم. ولذلك قال والتيمم بدلا من الوضوء، وتتوقف هذه الأمور على التيمم بدلا من الوضوء والغسل في محلهما. لو كان مثلا لا يوجد لهما فإنه يستبدل هذا الأمر بذلك. فمثلا إذا كان عليه غسلا وما عندما يتيمم بنية الغسل، إذا كان وضوءا يتيمم بنية الوضوء، وراح يجينا تفاصيل هذا الأمر في بابهما. والغسل في محلهما عند حصول الشرائط، لأنه مو دائما الإنسان يستطيع أن يدخل إلى التيمم، لابد من توفر شروط التيمم. والله واحد يقول لك الآن أنا برد ما أريد أبرد روحي بالماء، أريد أصلي أتيمم وأصلي، لا مو مطلقا يجوز تتيمم وتصلي إذا كان في ضرر عليك تتوضأ، أما إذا ضرر غير موجود فيجب عليك الصلاة بالوضوء عند حصول الشرائط، ويختص بخروج الجنب والحائض من المسجدين. هنا في حال ذكرنا أن الإنسان إذا أجنب أو المرأة إذا حاضت وهي داخل الحرام فإنها تتيمم حتى لو كان الماء موجود عليه، ما يتوضأ وتطلع ولا البنو بيتوضأ ويطلع، إنما وظيفتهما التيمم والخروج. التيمم والخروج. يقول لك والله أنا عندي ماء خلني أغتسل داخل الحرم، لا حبيبي تيمم وروح أغتسل برا الحرم. ويختص بخروج الجنب والحائض من المسجدين، ولا يراعى تعذر الغسل إذ هو ظاهر الأخبار والأصحاب لإطلاقها. يقول هنا بالنسبة إلى الجنب والحائض في المسجدين لا يراعى أنه يسوغ لهما التيمم تعذر الغسل، لا، إنما الأخبار نصت على ذلك. فإن المسألة مسألة تعبدية لا مسألة اختيارية، فعلى الإنسان أن يتيمم ويخرج، وهذا ظاهر الأخبار. وكذلك الأصحاب، المراد بالأصحاب يعني فقهاء إمامية، فقهاء الإمامية كلهم على هذا الأمر، وليس هناك مخالف لإطلاق الأخبار. الظاهر بعد نتوقف من هذا المطلق. شنو؟
أقول عندي مسألة.
عندك مسألة؟ إيه اللي عندك مسألة تفضل. صلى الله على محمد وعلى آله
الطاهرين.
أبو حسين طرح فكرة لا بأس بها، أنه ليلة يكون السلام وليلة يكون في تقني، لا تحبذوا هذا الأمر.
في ناس
يعني يكون أمر جامع. يشترط في النية من البداية استمرار، احنا دائما نشترط هكذا، ويشترط استمرار النية حكما. انا انوي الان الاهتمام بهذا الامام، ولكن في نفسي ان راح اكسر هذا الاهتمام في نصف الصلاة. وين الاهتمام اللي اتميته؟ انت ما عندك نية، نية مرددة. انا بأتم في النص وبنفرد في النص، ما استمرت الى نهاية العمل. في حلين لا تقبل حل. تبغى حل حتى تأخذ ثواب الجماعة، صلي يا وعيد، هذا حل. خذ ثواب الجماعة، الشيخ قال فلا مندوحة عندنا إلا من الصلاة خلفه ثم الإعادة حتى تأخذ ثواب الجماعة. حل آخر، البعض يرتضي البعض ما يرتضي. طبعا هذا الأمر، هذا الأمر أنا أتكلم إياك مع توفر شرائط الاقتداء فيه. لا بد يكون متوفر شرائط الاقتداء فيه، مو بتصلي وراه وأنت متى متوفر عندك شرائط الاقتداء. يعني البعض يحرم الإمام رضا، الإمامة بإمامة فلان، الله أكبر، من صلت ورا فلان؟ تعرف عن فلان؟ تعرف عن عدالة شيء؟ كل هالناس تصلي خلفه؟ يمكن هذا الناس كلهم زوار زيه ما يدعو عنه.
إذا صار هو قصر
وأنا قصر، مو مشكلة في هذا، المشكلة معرفة كذا أهلية لل.
مثل الكاظمي إحنا جينا في عند الله، يعني ما رجل مشهور يعني. مثلا صلى عند الإمام عند الإمام الجوادين، إحنا كنا بنصلي مفرد. قالوا لا لا الشيخ الكاظمي الآن بيصلي وقصر، اللي بيصلي قصر يجي عياره. طيب أنا أتميت، أنا رجل قصر خلاص.
تعرفه؟
الكاظمي.
يمين الكاظمي. مش عارف عنه.
مبدأ الثقة يعني.
رجل بحوثاته بالدين.
يعني أنت مطلع على بحوثاته، إلى أنت مطلع لك شيء آخر.
لا يعني خذوه من الثقة.
شيخ حبيب كاظم تقصد؟
حبيبي
حبيبي. ممكن. إحنا مثلاً زي في إيران.
مبدأ الثقة إن اللي بيجيبه في الحرم.
مو بس الثقة، إحنا عندنا من شرائط العدالة، من شرائطها أن يكون إما يعني لو شرائط الصلاة، إما عن اجتهاد استنباط من نفسه، وإما عن تقليد من له أهلية تقليد. شنو معنى تقليد؟ تقليد سيدنا، حتى أنا أكون إياك أوضح صورة. أنا ما أصرح بهذا الأمر، بس الحين بأصرح له. شيخ حسين عنده شرط ذكر في شرائط الاقتداء، أنا بقرأ لك هذا الشرط الآن وبشرح له، بعدين أنت شوف هذا ينطبق عليهم أو لا. ذكر الشيخ بالشرائط أهلية الإمام لذلك لكونه مؤمنا 12 هذا واحد، واعتقاد عدالته. أنت لازم تعتقد أنه عادل، شلون تعرف عدالته؟ قال وتعلم تلك العدالة بالمعاشرة له، ومن تمعاشر إليه وتعرف عدالته، أو بشهادة عدلين، اثنين عدلين يشهد لك بأنه هذا إنسان عادل، أو بصلاة اثنين عدلين، شفت أبو رضا وشفت أبو علي صلوا خلفه وتعرف هذين عدلين، أو بالشياع الناس يدركون لتعرف عدالته. وهو السماع من جماعة يؤمن، هو السماع الشياع، مو الشياع يشوف الناس كلهم يصلي خلفه، الشياع أن تسمع من جماعة يؤمن تواطئهم على الكذب. لما نقول شياع واحد يقول الآن أشوف الناس كلها تصلي خلفه، هذا شياع؟ لا، مو هذا الشياع. الشياع تسمع من الناس، رحت كربلاء وقالوا لك إن الشيخ حبيب الكاظمي هذا إنسان على لا أشكال فيه، لا لا، وهو المجرد مو منزل. هذا معنى العدالة. بعدين هنا ذكر شرط آخر، وصحة صلاته في زعمه بحيث هذه الصلاة تكون عن معرفة مستنبطة من الأدلة الشرعية، تكون عن معرفة مستنبطة من الأدلة الشرعية، يعني هو فقيه، أو بتقليد من له أهلية ذلك. من هو اللي له أهلية ذلك؟ شيخ حسين يشترط أن الفقيه الذي يجوز تقليده أن يكون عاملا بالدليلين، ومن لا يعمل بالدليلين فلا يجوز تقليده لا حيا ولا ميتا. أنا ما أصرح بهذا الشيء، بس الحين قلت أنا أصرح. أنا يسألوني يجوز صلاة خلف الأصوليين، أخبرني أقول لك إذا توفرت الشرائط يصلي، ما عندي أي مشكلة بينهم. أنا نفذ كلام شيخ حسين، أصولي ينفذ يطبق الحين فتوى الشيخ حسين، ما عندي إشكالية، لأن أعرف أن هذا التطبيق اللي طبقه تطبيق صحيح مستنبط من الأدلة الشرعية، صح ولا لا؟ واحد يجي يطبق غيرها أنا مكلف بهذا الأحكام الشرعية بينه وبينهم. صحيح بتقول لي فاتتنا صلاة جماعة، صلاة جماعة لها شرائط، حتى تكون صحيحة لها شرائط. ما هذا واضح سيدنا كلامي؟
شيخ ذكرت فتح الطريقة، وهذه الطريقة الثانية.
في طريقة ثانية حتى لا تكون هناك مخالفة، دخل إياه في آخر ركعة بعد ما يخلص ويركع ركع إياه، فما تصير بينكم أي مخالفة، وتدرك هنا صلاة الجماعة.
كيف هذا يوضح شيخنا؟
يعني الآن هو بصلي مثلا المغرب، أنت لو صليت إياه من البداية في الأخيرة بخالف، لأنه بيخفت بحسب كلام الشيخ أنه يجب الجهر عليه. طيب إذا ركع أنت أدركت في الركوع فما صارت بينكم أنت إلك الأولى، فلا يمكن لك القراءة في هالحالة، ويجب اللحاق بالإمام، لحقت بالإمام أدركت الركوع معه وما صارت مخالفة، تقوم تكمل صلاتك بعدين وما عندك أي إشكال.
ممتاز اليوم الحال.
كثير من ايام الاصوليين
يجرب البسمله
في المغرب والعشاء.
من مثل اعطيني واحد من ائمه الاصوليين. نعم، اعطيني واحد يجرب الاصوليين.
يقرا الثالث والرابع من هو يقول لك يجرب البسمله.
تقول كثير؟ انا اشوف احيانا بالعكس ما في.
في بعضهم شد.
بعضهم تشدد.
عندنا في بعضهم يغلط.
جماعة سيد الشيرازي.
العوامية
واحد. جماعة سيد الشيرازي نفس الشيء.
وهذا عام شراز ولا عام شراز
شايف
نفس المخالفة مشيخ حسين يقول أنه الإمام إما أن يختار القراءة وإما أن يختار التسليم. وش فيهم؟ قصر يعني؟ ما فيش ما في مخالفة بين المسلمين.
ما في مخالفة أنا وش أقول لك أنا أقول لك.
ما في مع توفر الشرائط لا إشكال لو صليت خلفه. لا إشكال إذا توفرت الشرائط حتى لو كان سني لا إشكال إذا توفرت الشرائط أن تصلي خلفه.
شيخ طبعا حسب وش يوصل بدليلين
دليلين عندي طب ما إذا أشرح لك يعني القرآن والروايات
الله محمد الله محمد وآله شيخ
بالنسبة حق الغسل المستحب هل يغني عن الوضوء؟
كل الأغسال المستحبة مجزية عن الوضوء
لو كان الوضوء قبل ما في
لا إذا أردت أن تضم لها الوضوء فتأتي بالوضوء قبلها لا بعدها إذا اغتسلت وما توضأت ما يجوز تجيب وضوء عليها لأنه بدعة عند الشيخ إذا أردت أن تضم الوضوء للغسل فتتوضأ ثم تغتسل إذا ما توضأت من قبل اغتسل هي مجزية عن الوضوء ولا داعي
جميع الأغسال المستحبة
جميع الأغسال المستحبة
الدكتور اليوم
مثلا إذا مستحب ما الأغسال المستحبة منه في غسل مستحب إيه أما ما في غسل مستحب لا في غسل يوم
الثاني
ذكر والدك
أبو حسن تيمم جت الجنازة وفي ضيق وقت وقت مثلا الصباح جوز تيمم
طبعا عند الشيخ لا ما يجوز
حتى ما طلعت الشمس
مو من مسوغات التيمم ذلك أنه الشيخ يرى أن للتيمم مسوغات ضيق الوقت هل هو من مسوغات التيمم أم لا الشيخ يقول لك أنه ليس من مسوغات التيمم ضيق الوقت بعضهم يفهم من عبارة أنه الشيخ يرى في بعض الموارد هذا الأمر لكن أنا العبارة لا أفهم منها ذلك أبدا أصلا والفرح عبارة الفرحة توضح هذا الأمر أكثر وضوحا
شيخنا بالنسبة حق مثلا عند صلاة الصبح الطلية كانت والله شيء يعني ما طلعت الشمس هل لا وقت معين لأن طلع الشمس تكون قاضب علينا وهذا يكون
طبعا الشمس وقت معين تطلع لو كان
الحاجة
الطلية ومفترض وقت الشمس تطلع الساعة 6:30 الطلية للساعة 7:45 موجودة ما شفت الشمس لا طلعت الشمس صارت قضاء ترضى الآن في جبل ورا بيتكم وما تشوف الشمس إلا الظهر إذا تحامدت هي أنا
وقت
يعني الله يكرمك لا بس بالصلاة على الله